الخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس، نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة، أو على الأقل على أكبر قدر منها حسبما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. الأحبة الكرام، قبل أن نتلقى اتصالاتكم أو نجيب على أي من الرسائل، اسمحوا لنا أن نقدم رسالتين سريعتين. الأولى بالاثنان أو كلاهما متعلق بالحج، أما الأولى: اعلم أيها الحاج الكريم أن الحج فهم، وشوق إليه وعزم عليه وقطع العلائق المانعة منه. الحج فهم، أن تفهم موقع الحج من الدين. اعلم يرحمك الله أنه لا وصول إلى الله إلا بتنفيذ أمره واجتناب نهيه، لا وصول إلى الله إلا بالكف عن الشهوات والتنزه عن الملذات والاقتصار على الضرورات والتجرد لله في جميع الحركات والسكنات. فإذا فهمت ذلك يرحمك الله، فاعلم أنه يؤدي إلى الشوق. أشتاق إليك أيها الحج، أشتاق إليك أيتها المناسك الطيبة الكريمة. كم يهفو القلب وكم تتحرك الجوارح أيها الأحباب، إن في القلب شوق كبير لهذه الأماكن الطيبة المباركة. لا حرمني الله وإياكم، إي والله نعم، شوق إليه. اعلم أيها الحبيب أن الذي يرزق مقصوده في الدنيا بالطواف بالبيت والنظر إليه، فإنه لن يحرم مراده ولن يحرم مقصده ومقصوده يوم العرض على الله بالنظر إلى وجه الله الكريم. فكن على قدر المكان، وكن على قدر فضل رب المكان سبحانه جل في علاه. واعلم أيها الحبيب أن قاصد البيت إنما هو قاصد لرب البيت. كذلك رسالة أخرى أوجهها لإخواننا وأحبابنا: اعلم قبل أن تتحرك من بلدك وتترك أهلك وإخوانك وتغادر محلتك، تحلل مما على كتفيك من حقوق الآخرين، اترك حق الناس، أدي إلى الناس حقوقهم. أكلت حق هذا واغتصبت هذا ووقعت في عرض هذا، رد إلى الناس حقوقهم قبل أن يقال لك لا لبيك ولا سعديك، انتبه إلى أين تقصد، بيت من تقصد؟ ألا تعلم إنك تقصد بيت الملك، إنك تتوجه إلى الملك القدير رب الأرض والسماوات، تقصد الملك، تقصد بيته، وأنت مضيع لحقوقه. يا لغفلتك، يا لبعدك عن الله، يا لاستهانتك به، إن كل حق أكلته من الناس يمثل دائما يتعلق في عنقك، يقول لك ألا تدري أنك تقصد الكريم، يتعلق بعنقك ويمنعك الفضل والخير. نصيحتي لإخواني، أدوا حقوق الناس. يا هذا تذهب من مكانك وقاطع لرحمك وآكل لحق أختك وآكل للميراث، ماذا ستقول هناك لرب الأرض والسماوات وأنت تطوف ببيته ومضيع حقوق عباده؟ راجع نفسك قبل فوات الأوام. أيها الأحبة الكرام، إن القلوب مشتاقة، هذا لا خلاف عليه. أسأل الله تعالى ألا يحرمني وإياكم، وأن يحقق شوقنا هذا، وأن يجمعنا وإياكم. اللهم آمين يا رب العالمين. هناك في أرض عرفات يا رب حقق رجاءنا، ولا تخيب فيك يا رب مقصدنا، قصدناك فلا تضيعنا، حقق رجاءنا واغفر ذنبنا، ولا تحرمنا حج بيتك الحرام. اللهم آمين يا رب العالمين. يا رب آمين، آمين يا رب، اللهم آمين. نجيب على بعض الرسائل إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل يسأل: هل الصلاة بعد وضع عطر في كحول جائزة؟ الصلاة في حد ذاتها صحيحة، وإن كان هذا الموضوع قتل بحثا من أهل العلم، وإن كنا نلفت نظر إخواننا حتى لا يحدث هناك بلبلة ويحدث هناك يعني نوع من القلق، وقلنا هذا مرارا وتكرارا وقاله أهل الفضل والعلم، هناك العطور الزيتية استعملها ودعك من هذه العطور، لكن الصلاة في حد ذاتها صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم
وإياكم،
ونضر الله وجوهنا بجمال الطاعة وحسن الخلق.
آمين يا رب.
وجعلنا من خير الناس اتباعا للحبيب صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ورزقنا شفاعته وجعلنا معه في الفردوس الأعلى.
آمين يا رب.
وجعلنا من الناظرين لوجه الله الكريم برحمته لا بأعمالنا.
آمين
يا رب. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
آمين.
عندي سؤال لكنه طويل، ممكن؟
تفضلي.
ماشي. انا كاتباه عشان ما اخدش وقت. انا لست من اهل التفسير او الحديث او الفقه، لكن بكل تواضع انا من اهل التدبر والتفكر واعمال العقل كما امرنا الله سبحانه وتعالى. وقفت عند قول الله عز وجل في سورة الكهف: بسم الله الرحمن الرحيم، ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والارض، الى نهاية الآية. بالتدبر والقراءة والبحث، كيف يعقل أن يصرح الله سبحانه وتعالى بالمدة التي مكثها أهل الكهف، وفي نفس الوقت يقول الله عز وجل: الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض؟ يعقل فقط لو بدلنا الآيات 25 مكان 26، وهذا محال لأنه لا تنكيس في الآيات. أعلم أنه يجوز التنكيس في الصور.
ما سؤالك يرحمك الله؟
ما أنا لازم سؤالي جاي في الآخر أقول ولا لا؟
لا، السؤال على طول، الله يصلح حالك عشان الوقت.
عايز أقول إن في بعض التفاصيل جبتها من النت بتقول إن قول الله عز وجل اللي هو ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 هي قول أهل الكتاب، رب أهل الكتاب، مش قول ربنا سبحانه وتعالى. فهم؟ أنا كنت هقوله مقروء عشان هيبقى أسهل لي. طب انت، انا عايزه بس ايه، عايزه اهل التفسير لما يجي يكتب.
خذي رقم الهاتف واتصل بيه، بارك الله فيك.
نعم.
استطيع ان ارد عليك ان شاء الله تبارك وتعالى، ولكن انا نصيحتي دائما لكل من يتدبر: اعلموا يقينا ان للعلم قواعد لا يجوز مخالفتها، وهناك من سبقنا من اهل الفضل والعلم فربما أنا أتدبر أمرا وعندما أنظر إلى أهل الفقه والعلم السابقين أجد تأملي وتدبري بعيدا عن قواعد العلم تماما، فعلي أن ألتزم في تدبري بقواعد العلم التي علمنا أهل الفضل والعلم ومن سبقنا. بارك الله تعالى فيك. على كل حال خذي رقم الهاتف واتصلي بنا وأنا تحت أمرك إن شاء الله. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
ألو.
أيوة مع حضرتك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا.
أني أحبك في الله والله.
بارك الله فيك.
أنا إنسانة مؤمنة بالله وبصلي صلاة القيام وبصوم وبقرأ قرآن على طول، بس أنا في محنة يا فضيلة الشيخ. أنا عايشة مع أهل جوزي ظلمني ظلمني ظلم الحسن والحسين. انا بحزن عليهم بس انا زعلانه من نفسي عشان بحزن عليهم كده، حرام عليا.
ساجيبك ان شاء الله. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا.
عايز اكلم الشيخ لو سمحت.
مع حضرتك اتفضلي.
انا عندي بنت عندها 46 سنة او 47 سنة مريضة نفسية، وبعدين يعني ما تشتغلش، مريضة بجسمها كله، وطبعا انا قاعدة في شقة كبنت بتاع اخوها، يعني كنت عاملها لاخوها، اخوها مات.
ما سؤالك بارك الله فيك؟
سؤال يعني عايزة ان انا ايه، يعني طبعا بعد ما توفى مين هيعولها؟ هي لها اخين بس كل واحد في حاله، وعندي البيت 4 ادوار سايبه لهم الايه.
ما السؤال؟
عايزه يعني ان انا ايه اسيب لها الشقه بعفشها.
ساجيبك ان شاء الله.
ايه الحل في الموضوع ده؟
ساجيبك ان شاء الله. طيب معنا اتصال اخر. سلام عليكم. سلام عليكم. السلام عليكم. يبدو ان الاتصال انقطع، على صاحبي ان يعاود الاتصال بنا مرة ثانية. اختنا الكريمة التي سألت وبدأت سؤالها احبك في الله، قلنا مرارا وتكرارا ولا زلت اذكر الاخوات الفضليات، لا يجوز للمرأة ان تقول للشيخ مهما كان احبك في الله، فهذا باب فتنة. نسأل الله أن يعصمنا. نعلم أن قصدك طيب، حفظك ربي وبارك الله تعالى فيك. أحبك في الله مرفوضة بين الرجال والنساء، ندعو له أن يغفر له، ندعو له بالثبات، ندعو أيا من كان. أردت فقط أن ألفت النظر قبل أن أجيب على السؤال. طيب سؤال الكريمة تقول الحمد لله أنا أصلي قيام الليل وأصوم، مشكلة أنا في محنة مع أهل زوجي ظالمين لي، أنا أحسبن عليهم وأنا زعلانة من نفسي. سائلة الكريمة هذا ابتلاء فاصبري عليه تؤجرين خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. وإذا كانوا ظالمين لك فالإنسان عندما يقول حسبي الله فهي ذكر ودعاء، فلا من حقك شرعا أن تدعي على من ظلمك، هذا لا بأس ولا حرج، ولكن من الأولى والأفضل أن ندعو لهم بالهداية إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن ما عليك وزر إن كانوا ظالمين لك. السائلة التي سألت ابنتها 46 أو 47 سنة مريضة نفسيا، لا تعمل، جلسة في البيت، لها أخين، هي بتقول أريد أن أكتب الشقة بما فيها من عفش لها. قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. هذا كلام حبيبنا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم. فالأصل أيتها السائلة الكريمة أننا نعدل بين الأبناء والبنات في العطية والعطاء حتى لا نورثهم الضغائن والأحقاد بعد مماتنا. يكون هناك ود وحب بين الأبناء والبنات على حد سواء، فإذا ما لم نصنع ما علمنا النبي إياه نموت من هنا والأولاد يحقد بعضهم على بعض ويكره بعضهم بعضا. أولى بنا أن نرسخ القيم والمبادئ والأخلاق فيهم من أن نضع فيهم الأحقاد والضغائن بسبب تصرفاتنا. لذلك كان قول الحبيب: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. في حالتك التي سألت عنها، إذا كان الحال كما ورد بالسؤال هي مريضة نفسية وليس لها من يرعاها أو من يعولها، أجاز بعض أهل العلم أن يميز الولد أو البنت التي حالتها هكذا بنوع ما أو بشيء ما عن بقية إخوته، وليس أن يأخذ الكل، يعني مرة ثانية لا تأخذ الكل ولكن جزء تميز به تضل فيه تعيش به أو تستعين به على قضاء حاجتها، فهذا أدعى إلى أن يحبها إخوتها بدلا من أن يبغضوها ويتمنون الخلاص منها في أي وقت. بارك الله فيك وحفظها، وزرع الله في قلوبنا جميعا الود والمحبة إن شاء الله تبارك وتعالى. سائلة تقول: أنا أساعد أهلي بدون علم زوجي، أبي وأمي مرضى، دخلهم ضعيف، ولو زوجي عرف سوف يعايرني وستحدث لي مشاكل. ما أروع الإسلام ما أجمله. الأصل أيتها السائلة الكريمة لا تتصرفين في خردلة إلا بعلم زوجك، لأنك مؤتمنة على بيته، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا يجوز لها أن تتصرف في شيء عطاء أو غيره لا لأهلها ولا لغيرهم إلا بالرجوع إلى زوجها. وهذه ما يخص النساء. نصيحتي للسادة الرجال أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وما دام في سعة من الرزق فلا يغفل عن أهل زوجته. فربما كان الحال كما ورد بالسؤال فقراء وضعاف وكبار في السن وأنت في سعة من الرزق، وبنتهم من قبيل الوفاء تعيش في سعة من العيش وتتألم عندما تزور الأم أو تزور أبويها فترى الفقر وترى الحرمان وهي ما شاء الله. فأنا أنصح السادة الرجال الإخوة الأكارم الأزواج الأفاضل: لا تغفل عن أهل زوجتك، ربما كانوا في حاجة، ربما كانوا فقراء، مد لهم يد المعونة ولو من زكاة مالك بارك الله فيك، إكراما للزوجة، إكراما للمرأة التي تعيش معك والتي هي في كنفك لله تبارك وتعالى، ولا تجعلها تعيش بين نارين كلاهما مر إنجاز التعبير، لأنها لا تستطيع. هذا الذي ليس عنده وفاء لا دين له ولا خلق، نسأل الله العفو والمعافاة. لم تشعر بأهلها وحاجتهم فلن تشعر بك يوما من الأيام، فلا تدفعها لأن تعصي من ورائك وهي معذورة، ولا ألتمس لها العذرة أبدا، ولكن إنما هو رجاء أنا أتقدم به للسادة الأزواج الرجال الأكارم الأفاضل أهل الفضل والكرم: مد يد المعونة وأنت مأجور على ذلك أمام الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى، اللهم آمين يا رب العالمين يا رب. أبيع الدخان وأجمع المكسب من السجائر وأتبرع به. لا والله لا يجوز، تدخين حرام، حرام التدخين، حرام تصنيعه. يعني المفروض المصانع بتاعة الدخان دي حولوها بقى، يعني أنا بستغرب والله. ربنا عطانا نعمة العقل، ولو سألنا العجيب تلاقي كاتبين على علبة السجائر ضار جدا بالصحة، والعجيب والأعجب منه انك تجد الطبيب يقول لك التدخين مضر وحطت علبة السجائر في جيبه وهو بيكشف عليك بيدخن. فعلا انا ما رأيت قوما مثل العرب فليسامحوني لغوا عقولهم. العجيب ان مصانع التدخين موجودة في بلاد العرب ويعلمون انها تدمر ابناءهم وتقضي على صحتهم ومع ذلك بيصنعوه. والاعجب انهم بيستوردوها عشان نقتل بها شبابنا. نفسي حد يجاوبني بنعمل كده ليه؟ ما المانع ان كل الدول العربية والاسلامية تمنع دخولها بلادهم وتمنع تصنيعها قولا واحدا، حفاظا على شبابنا، حفاظا على ثروتنا البشرية، حفاظا على ديننا، حفاظا على ابنائنا وبناتنا. لكن للأسف الشديد يقول لك الحرام قدامك وانت حر. لا والله، يا سبحان الله، والله لا يسألون امام الله، كل من بيده القرار لا يسألون امام الله تبارك وتعالى. المفروض هذه المصانع تتقفل. يقول طب والناس اللي فيها دي انا ما قلتش نقفلها ونرميها، طب ما نحولها تصنع حاجة، تصنع اكل، تصنع شرب، تصنع حاجة مفيدة للناس، نصنع اي حاجة تفيد الناس، نفس المصانع بفضل الله تبارك وتعالى. لكن ندمر شباب، تلاقي شباب مخوخ، شباب ماشي رجليه لفة على بعضيها. والله افتعملوا كده يطير، نسأل الله عفو المعافاة. هات واحد بيدخن كده ويجري قصاد مني، انجري قصاد مني 50 متر وتعالى قبلوني، وان شاء الله يكون عنده 10 11 سنة 12 سنة 15 سنة في عز شباب. ليه؟ لانه نسأل الله عفو المعافاة. فالمفروض تدخين حرام، تصنيعه، بيعه، تجارته، كله محرم على بعض. السائل بيقول بقى طب انا بتاجر في الدخان وبعدين المكسب بتصدق بيه. الله طيب لا يقبل الا طيب، الله طيب لا يقبل الا طيب، هذا كسب محرم. ما ينفعش اسرقك ثم اتصدق بهذا. اضع يدي في جيبك، اسرق المال من جيبك ثم اقول انا ساضعه في المسجد نبني به مسجد، او اضعه مع فقير او مسكين، هذه سرقة ومحرمة شرعا. اذا هذا مال محرم يا حبيبي، لا يجوز التصدق به. الله طيب لا يقبل الا طيب، الله طيب لا يقبل الا طيب. فاتقوا الله وراجعوا انفسكم، لا تضحكوا على انفسكم، لا تخدعوها. ان الله اذا اردت ان تتصدق من الحلال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طيب معنا اتصال، السلام عليكم. مرحبا يا ام محمد، السلام عليكم. طيب اتصال اخر، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم، ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا،
الله يسلمك. معك صدقي من منوفيه.
يا مرحبا يا حاج صدقي، الله يسلمك.
الله يبارك فيك يا عم الشيخ،
اتفضل سيدي.
دلوقتي سعادتك والدي الله يرحمه السابق عمل لنا بيت 4 ادوار، اربع شقق سليم، وكل واحد قاعد في شقه، وعملنا اعلان وراثه سليم لكل واحد، كل واحد معاه اعلان وراثه، وسجلناه في المحكمه. لي اخ اسمه احمد سليم مش راضي يدي الشقه بتاعته لاخونا الرابع قاعد فيها، مش راضي. عملنا قعد عرفيه وعملنا كذا واشتكيناه وعملناه ومفيش فايده. اخر المتم جيت انا عرضت عليه وصلحت الاخين مع بعض سليم، فقلت له ايه تشتري الشقه من اخوك؟ قال لي اشتريها. الناس فصلتها مثلا ب50,000 جنيه. قلت له يا عم انا هقول لاخوك واديها لك ب20,000 جنيه. رجع قال لي لا خليها ب17. قلت له ماشي، هنيجي على اخوك الكبير ونقول له خليه ياخد يدرك ب17. جه دلوقتي بيقول انا هعمل قرض ومش قرض، ولا عامل قرض ولا عامل، واتضح ان مراته هي اللي ماشيه عليه وهي اللي.
سؤال يا حبيبي، الله يرضى عنه عنك، هذا الاخ اللي قاعد في شقه، يعني قاعد في شقتين،
قاعد في شقه ارضي وقاعد في شقه في الدور الثاني.
طيب جيد،
ماشي يا عم الشيخ.
نعم حاضر.
فطبعا مش عارفين نعمل معاها ايه، وراجل بيخطب وقال الله قال الرسول،
الله يهديه. فماذا؟ حاضر حاضر. طيب معنا اتصال اخر، السلام عليكم.
الو.
ايوه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله
وبركاته. حضرتك الشيخ سامي؟
ايوه يا فندم.
لو سمحت حضرتك انا عايز اسال حضرتك سؤال.
اتفضلي.
بالنسبه لو انا دلوقتي في ضيق جامد ومحتاجه اخد قرض من البنك 1.5%، هل ده يجوز؟
ساجيبك ان شاء الله. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ الكريم الذي سأل قال والدنا بنى لنا بيتا 4 أدوار 4 شقق، كل واحد فينا واخد شقة، وهذه الشقة وإعلام وراثة، وكل واحد معنا الشقة بإعلام الوراثة وما في مشاكل. في الأخ بيقول إن واحد منهم جالس في شقتين ولا يريد أن يعطي الرابع شقة، هذا ظالم. يعني إذا كان هو قاعد في شقة وأخوه الرابع مش مستفيد بأي شقة خالص، هذا ظلم. يقول لي بقى بيخطب تقول لي بصلي بتعفرت سامحني في التعبير، لا يجوز شرعا يا أخي الحبيب. يعني بيستحلها بأي وضع، بيستحلها بأي وضع. يعني إذا كان الرابع هذا ليست له شقة مثل ما أنت وهو والآخر والثالث، إذن هو ظالم وآكل لحق أخيه. أما إذا كان الجميع معه كل واحد شقة، وهذه شقة في الدور الأرضي زيادة، هذه الشقة يتم بيعها وتوزع ميراث على الجميع. أما إذا كان الرابع كما أنا فهمت من سؤالك بارك الله فيك ليس له مثلك ومثله، فهي حق خالص له من غير أن يشتريها، وعلى أخينا أن يراجع نفسه وأن يتقي الله وليعلم أن الدنيا لا تدوم وكل ما فيها إلى زوال. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب الأحبة الكرام فاصل قصير ابقوا معنا.
يا أهل الهدى والذكر أفت هدى والذكر أفتوني.
بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة الكرام عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنجيب على الأسئلة التي بين أيدينا ورسائلكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائلة التي قالت: أنا في ضيق شديد، أريد أن أخذ قرض من البنك بفايدة 1.5%. السائلة الكريمة: الأصل أن القرض محرم ما دام بفائدة ولو كانت 0.5%، ولو كان اللي بيسموها مصاريف إدارية، أي سموها زي ما أنتوا عايزين، هي ربا، هي ربا، نسأل الله العفو والمعافاة. ولذلك البعد عنه غنيمة. النبي الله يقول في القرآن: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله إن صدقنا مع الله صدقنا الله، هذه قاعدة ينبغي أن ننتبه إليه. فالأصل في القروض ما دامت بفائدة ما يطمئن القلب إليه أنها محرمة، ودائما الحرام يدمر أما الحلال يعمر. القرض يباح في حالة واحدة لا ثانية لها، إذا كان الإنسان في كرب وضيق، بمعنى أضرب مثالا لأن بالمثال يتضح المقال. فكل إنسان فينا يرى حاله أنه في ضيق، وكل يفسره حسب هواه. لا، أما الذي أقصده إذا كان الإنسان انهدم بيته لا يجد مسكن يسكن فيه، سقط البيت، هو وأولاده وبناته يجلسون في العراء، يجلسون في الشارع، ثم قصد إخوانه لا ليعطوه صدقة إنما سيعطونه قرضا حسنا حتى يقف على قدميه وسيرده، لكنهم أبوا. في هذه الحالة يأخذ من الربا حتى يقضي حاجته. هنا ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. أو لا أجد رغيف الخبز في بيتي، فيش في البيت رغيف عيش آكله أنا والأولاد، وقصدنا إخواننا لا ليعطوننا صدقات أبدا إنما يعطوننا قرضا حسنا حتى نقف على أقدامنا، فأبوا. فبهذه الحالة يأخذ على قدر حاجته، أما غير ذلك لا يجوز. هذا ما يطمئن القلب إليه. إذا كان الإنسان غير طاهر جنبا ولمس أي شيء حتى الماء الذي سيغتسل به، هل يجوز الاغتسال أم أن الماء صار نجسا؟ أيها الأحبة الكرام، هناك مفاهيم كثيرة لدى الناس يجب أن تصحح. الفقه غائب عن الأمة بكافة أنواعه وأشكاله، سواء الفقه العام أو الفقه الخاص أو حتى فقه الأولويات أو فقه الضرورات، كله غائب إلا من رحم ربي جل وعلا. انتبهوا أيها الأحباب، المسلم لا يكون نجسا تحت أي حال من الأحوال، والجنابة ليست نجاسة أبدا أبدا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل أبا هريرة رضي الله عنه عندما غير طريقه فلمحه النبي أروي الحديث بالمعنى وبإيجاز شديد، فقال له صلى الله عليه وسلم: لما غيرت طريقك؟ قال: كنت نجسا، يعني كان على جنابة، ففهم أنها نجاسة، فقال النبي: ما معناه؟ سبحان الله، إن المسلم لا ينجس، ليس نجسا يا أخي الكريم. فهنا إنما هي حالة ينبغي أن يغتسل امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لرفع الجنابة حتى يستطيع أن يصلي إن شاء الله. فإذا ما غسل يديه أو اغترف من الماء أو لمس الماء بيده فإن الماء باق على طهوريته، أو أنه مسك ثوبه، لأن البعض بيتخيل أن هذا نجاسة، أبدا، والأصل أن المني طاهر، لأن بعض إخواننا يتخيل أنه إذا يعني وقع مني على ثوبه فإنه ينجس بقية الثياب والغسالة، هذا موضوع فيه شك والناس تخش في الوسوسة، هذا كلام غير صحيح. فيا أخي الحبيب، الماء طاهر ولا أصل لما قلت، بل هو من وسوسة نفسك. ولذلك ربنا علمنا: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. زوجتي كثيرة الحلف بالله وقد تراكمت عليها كفارات لا تستطيع حصرها، ماذا تفعل؟ وهل العمرة تكفر ذلك؟ أولا، العمرة لا تكفر هذا، فكفارات الأيمان واجبة النفاذ، ويجب علينا أن نؤديها، إما أن نطعم 10 مساكين، وعند العجز فإننا نصوم 3 أيام. العمرة لا تكفر هذا، وبالتالي يجب الوفاء بالصيام أو بالإطعام، الإطعام وعند العجز الصيام. ويسأل ويقول: تراكمت علي أيمانات كثيرة، أنا أنصح أنها تعرض حالها على أحد العلماء، فربما كان فيها من اللغو، مثل ما يحدث من كثير منا: والله لا تأكل، والله ما واكل، والله تشرب، والله لا تأتينا، والله لا، وهكذا، هذا كله من لغو اليمين. على شأن ذلك علينا أن نعرض. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
لو سمحت يا حضرة الشيخ، أنا بدايا بعاني من وسواس قهري بطريقة جديدة يعني، وتعالجت عند الدكتور وما فيش فايدة، ودايما بعيد في الصلاة وبعيد في الوضوء باستمرار، حتى قراءة القرآن ما بقيتش أعرف أقرأها برضه، دايما إيه الحروف عندي، مخارج الحروف عندي بقت بايظة، وعندنا قولون تعبانة من القولون، دايما بحس دايما بخروج ريح باستمرار على طول، فدايما أعيد وضوء، لدرجة إن بقيتش إيه أواظب على الصلاة زي الأول. فرحت عند الدكتور ما فيش فايدة، فمش عارفة أعمل إيه في الموضوع ده.
سأجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
أيوة فضيلة الشيخ.
مع حضرتك.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا محمد من الغربية.
يا مرحبا يا أم محمد.
الله يخليك. ابني فضيلة الشيخ عنده مال، عنده محوش يعني مبلغ من المال لزواجه، وأنا 6 أرملة، فينفع أخذ زكاة المال يا فضيلة الشيخ أسد به الدين اللي عليه؟ علي دين، علي مبلغ من علي دين 1100 جنيه.
سأجيبك إن شاء الله. حلو. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. قلت للسائلة الكريمة تعرض حالها، فربما هناك أرسمانات تسقط من اللغو، فإذا كانت كلها يعني محسوبة بعدما نعرض على أحد العلماء بفضل الله تبارك وتعالى، تحصي على قدر ما تسعفها الذاكرة تقريبا، ثم تكفر عنها، والله تعالى يتقبل ويعفو إن شاء الله جل وعلا. السائلة التي سألت: عندي وسواس قهري ورحت للطبيب ولا فائدة، والمشكلة عندي في الوضوء والصلاة وقراءة القرآن، والمشكلة عندي القولون وعيد الوضوء، أعمل إيه؟ أنصح أختنا أو بنتنا الكريمة، وأرجو أن تستجيبي للنصيحة. أولا، علاجه يطول، بالنسبة لعند الأطباء علاجه يطول، فاصبري واستمري، لأنه يحتاج إلى نوع من الصبر، لأن هناك علاج له. هذه واحدة. الأمر الثاني، يجب أن تنتصري على الشيطان. بدون إرادة منك لا الطب ولا غيره يفلح معك. بمعنى الله في القرآن علمنا اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جيد، أنت تقولين على سبيل المثال عندي مشاكل في القولون وأشعر بأن هناك انفلات في الريح. جيد، متأكدة أم شاكة؟ نسأل أهل العلم هنا، سيسألك الشيخ هذا السؤال، متأكدة؟ لا. إذن شاكة؟ نعم. قال صلى الله عليه وسلم في إجابته على الرجل الذي ذكر مثل سؤالك، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى تسمع صوتا أو تشم رائحة. وهذه كناية عن التأكد على خروج الروح، خروج الريح عفوا. إما أن أسمع صوته بأذني أو أشم رائحته الكريهة. لا هذا ولا ذاك، أنت على وضوئك، لا تعيد الوضوء. لو فعلت ذلك لانتهت الحالة برمتها. لكن المشكلة حضرتك لا تستجيب للعلم ولا تستجيب للشرع. يعني تقول طب افرض وما فرضش واصلا اخسر ايه، وتقوم وتعيدي، هذا استجابة للشيطان، بالتالي لن تجدي معك اي علاجات. فنصيحتي اذا افتاك الشيخ اسمعي لقوله ولا تستجيبي لما يدور في رأسك او في هواك، فانما هو من وحي الشيطان لعنة الله عليه. السائلة التي سألت وقالت ابني عنده مال لزواجي وهيخرج زكاة المال وانا ارملة، ينفع اخد زكاة مال واسدد بها ديني؟ لا ما ينفعش يا حاج. ليه يا عم الشيخ؟ عندنا قاعدة في الفقه بتقول ايه، اصلي وفرعي لا يأخذون زكاة مالي. اصلي ابي وامي، الاباء واباء اباء اباء الاباء الى ما لا نهاية، الاجداد يعني، أب 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 إلى ما لا نهاية، وأم أم إلى ما لا نهاية، دول أصلي ما ينفعش أديهم زكاة مالي. ولا فرعي، فرعي أولادي، ما ينفعش أدي زكاة مالي لأولادي ولا بناتي ولا أولاد 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 ولا بنات 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 إلى ما لا نهاية. يعني الأصل وإن علا وإن فرع وإن سفل وإن نزل، يعني ما ينفعش خالص بأي حال من الأحوال، كأن أنا بأخدها بيد اليمين وحطها في إيد الشمال، ما ينفعش. عليه أن يسد دينك، بارك الله تعالى فيك، ولو من أصل ماله، ولكن لا يجوز من الزكاة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام الله ورحمته وبركاته.
يا مرحبا.
كيف حالك يا أبي؟ وأريد أن تسمح لي أن أقول لك يا أبي في هذا شرف لي، أردت الاتصال حتى أشكرك وأقول فعلا هذا نموذج من المشايخ المحترمين، فأنت والله عندما نراك وجهك يذكرنا حقا بأهل الصلاح وأهل الخير. وأقول لك أنت والله مثالا للشخص المحترم وللشيخ المحترم، ونسأل الله أن يقتدي بك جميع المشايخ على جميع القنوات في الرد وغيره مع الناس. وأرجو منك الدعاء لي لصلاح حالي. وعندي سؤال.
تفضلي.
في المدينة التي أوجد فيها أنا متزوجة، يوجد سوريون يأتون في المدينة اللي احنا فيها حاليا ويتوددون، وهم ليس معهم مال ولا معهم أي شيء. زوجي يكره أن يعني أتصدق أو أذهب بمال لأي أشخاص أو بطعام أو غيره بدون أن يعلم، وإن علم يرفض هذا الشيء. فهل إذا كان معي مال أوفره مما يعطيه لي من مصروف يعني يسمح لي الشرع أن آتي بطعام وأذهب به إلى هؤلاء السوريين؟ وهو كثير الشك في خروجي ونزولي وطلوعي يا شيخ، حتى إذا حلفت له أن يعني لو قال لي أنت نزلتي وقلت له ما حصلش لا يصدقني، ماذا أفعل في هذه المشكلة؟ فهذه المشكلة تقف عليها حياتي بشكلها الكل يعني. أسألك الدعاء لي بأن يظهر لي الله الحق وأن يبعد عني الباطل يا أبي، وربنا يسعدك في الدنيا وفي الآخرة.
بارك الله فيك. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
لو سمحت شيخ عايزة أخذ منك رأيك في مشكلتي.
تفضلي.
أنا دلوقتي كنت غضبان، معلش يا شيخ بس كنت.
تفضلي.
أنا غضبانة من شهر ثلاثة. وجوزي ده ما اتقاش ربنا فيه، وانا دلوقتي طالبة الطلاق مش عايز يطلقني كده ودي، فانا رفعت عليه قضية مش عارفة اعمل ايه. هو كان واخد مني الذهب انا خاص بي وفلوس مني، فمش عارفة يا شيخ والله اسيب له حقي إيه ولا كان يمشي في المحاكم.
سأجيبك ان شاء الله تبارك وتعالى. أختنا أو بنتنا الكريمة، يعني شرف لنا ما ذكرت أن نكون أبا لك، أسأل الله أن يتقبل منا ومنك، ولكن ما ذكرتيه بارك الله فيك أنا أحقر مما تتخيلون، وأسأل الله أن يغفر لي ما لا تعلمون، وألا يؤاخذني بما تقولون، وأن يجعلني أحسن مما تظنون. بارك الله فيك وحفظك وكل بناتنا ونسائنا وأخواتنا وأمهاتنا. سائلة تسأل تقول: المدينة التي أنا فيها يتواجد فيها الكثير من إخواننا وأخواتنا السوريين أو السوريات، المشكلة إن زوجي يكره أن أتصدق بأي شيء، فإذا وجد أو ادخرت بعض المال أتصدق بدون علمه وأطعم هؤلاء أم لا؟ سامح الله هذا الزوج، مفروض إخواننا السوريين في مأزق في ضيق، ينبغي أن نقف إلى جوارهم، ينبغي أن نطعمهم، فإذا نزلوا ببلادنا واحتاجوا المال أعطيناهم في قدر المتاح، أو أطعمناهم أو آويناهم قدر المستطاع، فالمسلمون أمة واحدة رحمهم واحدة بفضل الله تبارك وتعالى. هذا ينبغي أن ننتبه إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. على كل حال أيتها السائلة الكريمة، لا تفعلي بدون علم زوجك حتى لا ينهدم البيت، وأنت ستؤجرين بنيتك إن شاء الله تبارك وتعالى، ويعني انصحي في الله وحاولي، يعني قل له اسأل أهل الفضل والعلم، فربما أقنعوه وربما تغير، وإن كان هذا شأنه فيعني عندنا يعني حكمة بقول لك الطبع غلب التطبع، يعني دي مشكلة. ولكن أنا نصيحتي لك لا تفعلي بدون علمه، وهو يسأل عن هؤلاء أمام الله تبارك وتعالى إذا كان في سعة من الرزق وفي سعة من المال، حتى ولو أخرج القليل، فكلنا يساعد وكلنا يساهم قدر طاقته وقدر استطاعته إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الشق الثاني من السؤال هو كثير الشك في نزولي، هذا خطأ. أنا نصيحتي له ونصيحتي لكل من كان على شاكلته: إياكم والشك، نصيحة للأزواج والزوجات، إياكم والشك، إياكم والشك، إن الشك يدمر، إذا دخل الشك بيوتنا هربت السعادة، وربما حل الدمار والخراب والطلاق، لأن الشك ظن ومصيبة. والنبي علمنا: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فربما يسوي الإنسان صورة في عقل الشيطان يظل وراءها يسبح في خياله لا أصل لها، فيظلم زوجته أو تظلم زوجها، فلنراجع أنفسنا ولنتقي الله تبارك وتعالى، فهذا خطأ كبير. على كل حال ينبغي أن ينصح مرة واثنتين وثلاثة وأربعة، وينبغي أن ينتهي الشك سريع. اليوم الشك يكون في النزول وعدم النزول، في إعطاء الناس وعدم إعطاء الناس، قد يتطرق الشك بعد ذلك إلى أمور أخرى لا يقرها الشرع ولا يرضاها رب الأرض والسماوات، فاصبري بارك الله فيك وحاولي أن تصلحي من شأنه، ويتدخل أهل الحكمة والصلاح في مدينتكم أو قريتكم من العائلتين، عله يرتدع وعله يرجع إلى صوابه ورشده إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يهديه وأن يهدي الجميع لما يحب ويرضى. سائلة، طب معنا اتصال. سلام عليكم. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف فضيلة الشيخ؟ بارك الله فيك.
وياك.
الله يخليك. بارك الله فيك.
اتفضلي.
بقول لحضرتك يا فضيلة الشيخ، انا كنت بتناقش مع جارتي، بتناقش مع جارتي بتتهمني ان انا برمي عندها زبالة في المنور، فانا عمال احلف لها، فقلت لها يا بنتي انا ست كبيرة وصدقيني اتقي الله، فزعلت من كلمة اتقي الله. تقول لي ليه، هو انا كفرة؟ فهل الكلمة دي غلط يا فضيلة الشيخ؟ هل انا اخطأت؟
لا لا،
بارك الله فيك.
سأجيبك ان شاء الله. حاضر. معنا اتصال اخر. سلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ايوه يا شيخ.
مرحبا.
مرحبا حضرتك، بارك الله فيك يا شيخ.
اياك.
والله حضرتك يا شيخ، انا كنت لقيت في مواصلات اسوره ذهب، فانا يعني انا لما كان الوقت كان الجو ضلمه، فانا دخلت في الميكروباص فلقيت الاسوره في على الكرسي، فانا لما ادركت ان هي ذهب كان الميكروباص يعني قال لنا الراجل قال لنا مثلا انزلوا عشان هيحملوا في ميكروباص تاني، فانا رحت نازله فادركت بعدين ان هي ذهب، فدلوقتي هي قعدت مثلا عندي سنة ونص، فأنا مش عارفة أعمل فيها إيه.
سأجيبك.
فأنا في مرة رحت فصلتها لقيت ثمنها 5000.
سأجيبك إن شاء الله.
شكرا.
نواصل الإجابة إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت التي قالت غضبانة من 3 شهور وزوجها لم يتق الله فيها كما ذكرت، وهي تقول طلبت الطلاق منه لم يعني يستجيب، رفعت عليه قضية، أخذ ذهبي ومالي. هي بتسأل أعمل إيه؟ أنا ما زلت أقول وصتي أهل الخير، فإن استجاب فبها ونعمة، وإن لم يستجيب القانون يردع كل متطاول بفضل الله وإن طال الزمان. هذا ما أنصح به. طب معنا اتصال. حاضر، لأن الصوت عندكم ضعيف جدا. السائلة التي قالت أناقش جارتي، اتهمتني ان انا برمي الزبالة فقلت تقل فيها، فيعني غضبت وقالت انا مش كفرة. هذه مشكلة، ولا يجوز شرعا ان احنا يعني الله قال للنبي يا ايها النبي اتق الله، يا ايها النبي اتق الله، هل كان النبي غير ذلك وهو امام الاتقياء صلى الله عليه وسلم؟ هذا خلل عند الناس، نسأل الله العفو والمعافاة، اللهم امين يا رب العالمين. الاخت التي سألت وقالت وجدت اسويرة ذهب في ميكروباص، اتنقلنا في ميكروباص ثاني، لم استبين انها ذهب الا بعد ما تركت المكان. كان الاولى لو حضرتك عارفة المكان، يعني انا راكبة من مكان لمكان، كنت انزل للموقف هذا ثم اترك رقم هاتفي واقول اذا سألكم احد عن قطعة ذهب فليأتيني باوصافها. انت ما فعلت هذا، انا انصحك اذا اردت ان تأخذيها تمن هذه الاسويرة يتم وضعه باسم صاحبته او صاحبه في مسجد من المساجد ان شاء الله تبارك وتعالى. هذا الذي انصحك به باذن الله. انا رجاء او يعني بلفت نظر اخواننا، لان اليوم يعني احد الناس وان كان في اسلوبه نوع من سوء الادب مع اهل العلم ارسل رسالة، يعني ربما رن علي لم ارد عليه، يعني هو متخيل ان الشيوخ قاعدين للتليفون بتاعه هو مخصوص، يعني متخيل كده ان الشيخ مش وراه حاجة في الدنيا خالص غير هو لما يتصل ومش الشيخ يقف على حيله كده ويرد عليه، فراح بعت رسالة لا تتكبر على خلق الله ورد. انا بقول له تعلم يا ولدي الادب كيف تعامل اهل العلم، لا تكبر وعلى خلق الله ولا اهمال لعباد الله. لو علمتم حال الشيوخ لعذرتموهم وتركتموهم، مش عاجبك الشيخ عندك 50 شيخ غيره اتصل عليه، هذا ينبغي أن تنتبه إليه، لكن تسيء الأدب مع أهل العلم هذا مرفوض جملة وتفصيلا، مرفوض جملة وتفصيلا، لأن هذا يعني نسأل الله العفو والمعافاة. يعني أنا أتكلم عن نفسي، التليفون عندي ذا سنترال بالضبط، أنا محدد من الظهر إلى المغرب سنترال، لو أنني رديت على كل اتصال يا حبيبي أنا لا آكل ولن أشرب ولن أحضر ولن أطلع على حلقة مثل التي أنا فيها الآن وعلى وشك أن تنتهي وهكذا، ولن أقضي حاجة أولادي، وهناك أبحاث وهناك فتاوى وهناك أمور كثيرة، لكن سوء الأدب ما ينبغي أن يكون هكذا، غفر الله لنا ولك. أنا رجائي لإخواننا أن يحسنوا الظن بالعلماء والشيوخ وأن يتقوا الله تعالى فيهم، نسأل الله تعالى أن يعفو عن الجميع، اللهم أمين يا رب العالمين. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، إذا كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي داعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرض.